نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله
في. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الفريد الخزانة مع شيخي ووالدي الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة وأيضا على رابط الحلقة في اليوتيوب. نأخذ السؤال التفاعلي شيخنا.
نعم.
السؤال التفاعلي: ما هو الكتاب الذي يرافقك في عزلتك وكيف وجدته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، طبعا نحن نريد من الإخوة تجربتهم خاصة في هذه العزلة الطويلة اللي غالب الناس يعيشوها الآن. نبغى نسمع تجارب الناس كيف وجدوا، هل وفقوا في اختيارهم أو لا، ونريد نسمع شيء منهم. وأنا أتوقع أن ستكون الإجابات متفاوتة بحسب تفاوت الاهتمامات أو شيء من ذلك. نبدأ.
طيب، أخونا عادل النفيع يقول: كتاب مختصر جامع علوم الحكم لابن رجب رحمه الله وجدته بعد تغريدة قرأتها لأحد الإخوة نصح بهذا الكتاب.
جميل هذا المختصر، كيف وهو كتاب جميل. واختصار الأخونا الشيخ فضيلة الشيخ محمد المهنة وفقه الله لهذا الكتاب ولغيره من الكتب أنصح بها عموما، وهي تعطيك لب الكتاب، لب المختصرات التي اختصرها، فلو يجمع عليها مختصر لطائف المعارف وغيره جيد.
أبو سالم المهري يقول: مراجعة بعض الأجزاء من سير لمن بلال الذهبي بإضافة للبحث والقراءة كتب مختلفة.
جميل.
محمد العوام يقول: كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك.
وليش بعض المجلدات؟ ليته يقرأ كل السير، كان طيب.
محمد العوام يقول: كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض.
ممتاز، هذا شوف التنوع، هذا في قراءة في كتب طبقات المذاهب، هذا من طبقات المالكية. جميل.
قلم يقول: كتب أبو حيان توحيد الأديب مثل كتابه النفيسة بصائر والذخائر هو بحق مثل البساتين الناظرة، يأخذك في مواضيع الأدب المتنوعة.
صادق. وعالم كتب أبو حيان هو أصلا أديب، كتب أبو حيان يشاد بها من هذه الناحية الأدبية يعني. نعم.
شهاب العابر يقول: فتح الباري
ما درنا ليش، هو ما قال لنا كيف وجدها، هو يقول هو تلذذ بها أدبيا لكن ما قال لنا ليش اختارها.
يقول: ويجول بك ويدخلك في بستان بعد آخر بدون أن تشعر أنك خرجت من الأول دخلت الثاني، قد آتاه الله حلاوة في المنطق ورشاقة في العبارة وجمالة في الأسلوب.
اي طبعاً، وش بك طيحت هذا؟ يلا
أنت عشان علقت فأنا توقفت من أجلك.
تفضل.
شهاب العابر يقول: فتح الباري لابن حجر منتصر منهاج السنة للغنيمان.
ما شاء الله، فتح الباري الله يعطيك العافية والله. طيب، هذا ما شاء الله طالب علم يعني. جميل. هذه المشاريع الكبيرة، هذه الموسوعات الضخمة الكبيرة تحتاج إلى مثل هذه العزلة.
أخونا يقول: كتاب سر حياتي حكاية العربي صاحب شركات توشيبا العربي، عرفته عن طريق صديق على الفيسبوك، أنصحكم به فإنه أكثر من رائع.
طبعا على الله يجزاه خير على ذمته، أنا ما أعرف الكتاب لكن هذا شوف من التنوع القراءة، شوف هذا نوع جديد الآن وهو قراءة في سير المعاصرين، النجاحات المعاصرين القراءة فيها. جميل. هذا شوف لون من ألوانها.
فلاح المطيري يقول: كتاب المسجد وبيت المسلم لأبي بكر الجزائري، هذا كتاب صحبته ولا زلت مع كتب أخرى.
جميل.
وأطالع منه كل يوم آية وحديث، هو مناسب أسرة الأهل خاصة في هذه الأزمة.
والله جميل، هذا مسألة القراءة على الأهل والمناسبة. طيب، لو يقرأ على الأهل شيء من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من السيرة النبوية يوميا بعد كل صلاة معينة يحددوها مثل صلاة العصر أو المغرب أو العشاء أيا ما شاءوا ويقرؤون جزء منها. طيب ممتاز، أنا أظن في الفترة الطويلة هذه ممكن يختمون يعني شيء مقدار كبير جدا في هذا بإذن الله.
أبو سامة يقول: رواد التجديد في الإسلام لتشارلز كورزمان، كتاب جيد معلوماته واسعة.
يعني
أبو العباس يقول:
طبعا هذه كلها على مجلد يعني غالب القراءة الجادة مثل هذه ترى تنهيها في يوم أو في ليلة يعني.
أبو العباس يقول: كتب علي الطنطاوي بشكل عام وخاصة قصص من الحياة،
هذا لون أيضا من ألوان الانتفاع بالوقت، وهو أنه يجعل الإنسان أمامه مؤلفات عالم معين كلها كذا، مثلا ذا أخونا يقول مؤلفات علي الطنطاوي يجمعها كلها ويقرأها في هذه، بحيث أنه يكون آثاره مجموع ما كتب كله بين يديه واختزل كامل أفكاره التي يريد, التي يريد وبعض همومه وما كتب فيها, فيعرف مجمل وخلاصة ما أخرج هذا العلم. هذه فكرة جيدة, يعني الواحد يجعله مشروع والله بقرأ كتب ابن الجوزي, كتب ابن القيم, بس طبعا كتب طويلة جدا لأن كتب على الطنطاوي, في كتب أقل منها يعني لمن العلماء يقول والله هذه سأقرأهم الآن, كتب ابن عبد الهادي مثلا والله سأقرأها الآن في هذه العزلة يعني الموجودة الآن المفروضة على الناس, عزلة صحية وينتفع بها. جيد, ها هذا مشروع مشاريع القراءة.
أخونا طيب مفتاح يقول 33 سبب الخشوع في الصلاة والأذكار النووي والتفسير المختصر ومدارج السالكين.
ما شاء الله.
يقول أحتاج رفيق, يقول لا أحتاج رفيق بعد هذه الكتب رغم غيبة المتعة الحقيقية بسبب القراءة الصوتية لأني كفيف.
والله وعد نحن نمسح عليه بالخير. أخونا طيب مفتاح هو من ما شاء الله تبارك الله من أصدقاء البرنامج والمساهمين والمشاركين دائما, ما شاء الله عليه, جزاه الله خير أخونا من الجزائر, وأنا أعرف أنه كفيف, الله يعطيه العافية. نعم.
وقل رب زد العلم, يقول الرحيق المختوم أقرأه عبر الجوال.
ما شاء الله, جزاه الله خير. جميل, هذا قراءة كتب السيرة.
وعمر يقول كتاب الكفاية في التفسير.
الكفاية في التفسير هذا كتاب خرج قريبا وكتب طبع في عدد من المجلدات. طيب جيد, هذا جيد.
طيب
لاحظ التنوع عندنا من كتب طبقات إلى سير, إلى السيرة النبوية, إلى كتب لحياة معاصرين, إلى كتب تفسير. جميل, ها
الحمد لله. يقول كتاب كيف عملهم لشيخ محمد بن الجد.
ما شاء الله, جميل جميل, وهو كتاب ضخم لكن جمع في السنة النبوية معاملات الإنسان لكافة البشر وأصنافهم. نعم.
وأحمد يقول أباطيل وأسمار محمود شاكر.
هذا كتاب, هذا شوف هذا لون جديد, وهو كتاب ثقافي أدبي, كتاب ثقافي أدبي أباطيل وأسمار العلامة محمود شاكر رحمه الله. نعم.
سامي أبو سهيلة يقول
ليته يضم إليه بعض كتب الأخرى يعني.
سامي أبو سهيلة يقول محنة ابن أبي العز صنعة الشيخ مشهور حفظه الله, وهو سفر قيم جدا يكشف لك النقاب عن حقيقة هذه الفتن التي كان يقصد منها في المقام الأول شيخ الإسلام واتباعه سواء من الجيل الأول أو أي انتساب إليه, ويعد خطوة من خلال تستطيع أن تظهر كيفية انتشار مذهب الأشاعرة وأهم قوة السلطان.
نعم, هو طبعا هذا كتاب حديث جديد لكنه يفصل في المحنة التي مر بها ابن أبي العز الحنفي, وهي محنة لعالم مشهور سار كتابه سيارا, وفيه اللي هو شرحه, شرح ابن أبي العز على الطحاوية, خلاصة كلام ابن شيخ الإسلام تيمية وابن القيم, بس ابن شيخ الإسلام أكثر, لكن هذه المحنة لأجل أنها تتكرر عبر العصور ونحو ذلك, وهي متابعة أهل الحق أصحاب الدعوة الصحيحة أنهم يمر عليهم بمثل هذه الأزمات في كثير من العصور والأماكن وكذا فيستفاد منها. نعم, بس ما أحد تتبعه, ونحن إن شاء الله سنعمل الكتاب تتبعا بجزئياته وتفاصيله مثل هذا الكتاب, وكتاب الحقيقة يشكر عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشهور حسن سلمان, وليست بال يعني بالغريبة عنه يعني, وما شاء الله عرف بموسوعيته وكثرة مطالعته, ونحن إن شاء الله سوف نعرض هذا الكتاب لك إن شاء الله في حلقة قادمة.
نبدأ بسم الله.
نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله كتاب رسالة علمية, هذه رسالة علمية عندنا أصولية, أصولية تجمع بين علم الأصول والمقاصد, لكن الأول القصد الأول فيها هو علم المقاصد, وهو استكشاف استخراج مقاصد الشريعة من بعض القضايا الأصولية, والقضايا الأصولية جاء إلى باب من أبواب الأصول وهو باب الأحكام التكليفية, فأراد أن يستخرج مقاصد الشريعة في باب الأحكام التكليفية, وهو باب مشهور في كتب الأصول, وسمى بحثه مقاصد الشريعة في الأحكام التكليفية دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله ابن محمد الصعنوني وفقه الله. طبعا هو قال إنه ما وجدت أحد تكلم عن استخراج, ليس عن المسائل الأحكام التكليفية يعني كأحكام فروع مقاصد الصلاة والصيام, لا ليس هذا قصد, نفس الواجبات, لماذا جعل الله من شرعه واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات ومباحات, هذا شوف هذا الأصول هذه تعتبر, هو أراد أن يستخرج مقاصد الشريعة من خلف هذا التشريع, فبدأ يتكلم, طبعا قدم بتمهيد ثم بعد ذلك جعله على بابين, الباب الأول جعله للأصول المعتبرة في الباب, أصول المقاصد المعتبرة في الأحكام التكليفية وقص تحت ثلاث فصول, طبعا باعتبار التحسين والتقبيح, باعتبار العلل, باعتبار المصالح, كل واحد من فصل وتكلم عنها, ثم بعد ذلك الباب الثاني هو الباب التفصيلي عندنا, وبدأ يتكلم عن مقاصد الشريعة مثلا في الأحكام التكليفية الخمسة, في الفصل الأول جعله مثلا مقاصد الشريعة في الواجب, هذا فصل مبحث, مقاصد الشريعة في المندوب, مقاصد الشريعة في المحرم, مقاصد الشريعة في المكروه, مقاصد الشريعة في المباحات, طبعا كل واحد وقصد المطالب, يعني مقاصد الشريعة في الواجب يجي مقاصدها في الواجب العيني, مقاصدها في الواجب الكفاية, مقاصدها في الواجب المضيق, وهكذا يعني كلها يتكلم عنها, طبعا يعرف بها اولا ثم يتكلم عنها, ثم جاء الى 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 علاقة الأحكام التكليفية بمراتب المقاصد اللي هي الضرورية والتحسينية والحاجية، ثم جاء إلى علاقة بوسائل المقاصد، علاقة حكمت بوسائل المقاصد، ثم علاقة المقاصد بشروطها التكاليف، ثم الآثار المترتبة لمعرفة المقاصد في الأحكام التكليفية. وهذا مهم، لأن اختلال بعض الكلام أو بعض الفتاوى عدم مراعاة هذه المقاصد. والكتاب في مجلد بحث جيد من إصدارات دار ابن الجوزي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله ابن محمد الصعنوني وفقه الله. هذا سلمك الله إبرازة جديدة لكتاب سيار عظيم مشهور معروف انتفع به منذ أن خطه بنان الإمام الشافعي رحمه الله، وهو كتاب الرسالة. لما أرسل له ابن مهدي الإمام المحدث الكبير أن يكتب له شيء في الأصول يعني، فكتب له الرسالة، عرفت بالرسالة بعد ذلك، هذه الأصول التي قل لما ظهر الكتاب ما كان يوجد ما يضارعه من المؤلفات، لا في طريقته ولا في المسائل التي عرضها ولا التي تكلم عنها. وظل الناس كذلك حتى من جاء بعده صاروا يشرحون ما كتب الشافعي، إليه بدأت المصنفات بعد قرن تقريبا بكتاب ظهرت عند المصنفات الأصولية. كتاب رسالة للعلامة للإمام الشافعي رحمه الله كتاب جليل عظيم، وكتاب سيار معروف. طبعا له عدد من الإبرازات معروفة العلامة، من أبرزها إبرازة العلامة وتحقيق العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، وهي التي سارت سيارة وتصور معروفة. وهو لأنه عالم في الحديث وعالم في التحقيق، أخرج غاية أجمل ما يكون إخراجا وتعليقا. هو الإشكال أن العلامة أحمد شاكر اعتمد على نسخة ظن أنها أو ترجح له أن هذه ابن خط الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي، فجعل أصلا واستبعد كل ما سواها ولم يقارن بغيرها. وحتى الهوامش المكتوبة حتى لو كانت من مضافات النسخة يعني مما يحتاج إليه من تصحيحات النسخة ما يضيفها. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد ونيس وفقه الله أعادوا في مكتبهم مكتب التحقيق أعادوا طباعة الرسالة وتحقيقها من جديد، فقاموا وعملوا التالي، وجدوا أن نسخة العلامة أحمد شاكر وتحقيقه يحتاج إلى إعادة لأجل الثغرات التي وجدوه ذكر بعضها في المقدمة، وكذلك الإبرازات الأخرى. الشيخ محمد رفعت فوزي عبد المطلب أخرج الكتاب أيضا وأيضا على نسخ أخرى وهكذا، وتعليقات العلامة الشيخ الأصولي الكبير عبد الغني عبد الخالق أيضا، لكن تعليقاته مو على رسالة، على علق على أحكام الشافعي للبيهقي، لكنه على أحكام الشافعي التي أخرجها برواية البيهقي، لكنه كان يستدرك أحمد شاكر في الرسالة لأنه كان يقارن بالرسالة ويستدرك وأشياء صحيح. فأرادوا قالوا أن وجدوا جمعوا ستة نسخ خطية، ست نسخ بما فيها نسخة لا تعتمد عليها العلامة أحمد شاكر ونسخ غيرها نفيسة، وأرادوا إعادة مقابلة العمل مع المطبوعات التي خرجت، فأعادوا قراءة العمل من جديد. لكنهم ترجح عندهم أن الخط أنهم لا ما جعلوا ما ترجح أنه خط الربيع، هم قالوا ليس خط الربيع، وكانت النسخة بإسناد الربيع أو إلى الربيع، لكن ليست هي نسخة الربيع نفسها بن سليمان، فالمقصود ما ترجح لهم عند هذا، فجعلوا أخذوا منهج المقارن بين النسخ الخطية. فوحينئذ بعض الإضافات والتصحيحات المهمة اللي هي من ذات الكلام أضافوها إلى النسخ، ولا تجد فيها زيادات، هذا من جهة. من جهة أخرى بعض ما كان متكلفا في الطبعة القديمة لا الآن صار سلسا لأنه صار مفهوم، لأنه بعض العبارات أحيانا التي أثبت أحمد شاكر تحتاج إلى جواب ليستساغ الطريقة والطريقة السبيل اللي كتبت بها فيها بعد المقابلات ما يحتاج. الجميل فيها أن بعد المقابلات النسخ الخطية أنهم أيضا قابلوها، لاحظ قابلوها بمن نقل عن الإمام الشافعي من الرسالة من العلماء الأصول، طبعا هذا الكتاب متداول أصلا عند العلماء الأصول، فبدأ يقارن، جعلوا نسخ العلماء أو كتب الأخرى العلماء مثل النسخ الإضافية للتصحيح، قارنوا بها منقولهم عن الرسالة للشافعي، لأنه كانوا يتناقلونها بالأسانيد على طريقة المتقدمين وسماعات وأشياء من ذلك وتقرأ على الشيخ وتصحح، فكانت ما نقل علماء الأصول في كتب نسخة أخرى للمقارنة والمقابلة. ثم بعد ذلك أضافوا، شوف الآن شوف، أضافوا ما وجدوه من شرح العلامة الصيرفي رحمه الله للرسالة، له شرح لكنه مفقود للأسف حتى لو هو من الشروح النفيسة السيارة، لكن وهذا من العجائب ولدي إنه يذهب تماما للكتاب مع أنه ظل زمنا يرجع إليه، يعني يكاد يكون الشرح إذا ذكر الشروح الرسالة يذكر شرح الصيرفي يعني رأسا فيها. المقصود يقال 100 سنة الأولى بعد ظهور الرسالة ظهر لها 20 شرحا كتب عليه 20 شرح كلها مفقودة حتى الآن، وهذا من العجائب. المقصود أنه أيضا جمعوا كل ما نقله علماء الأصول من شرح الصيرة في الرسالة ووضعوها في موضعها، لأن فيها بيان وتفصيل كلام الشافعي. ثم بعد ذلك، شوف هذا الآن كله لضبط كلام الشافعي كله، وجاءوا إلى كلام الشافعي وفقروه فقرات وضبطوه بالشكل كاملا، وعلقوا على ما يحتاج إلى تعليق. شوف هذا الخدمة العلمية، علقوا ما يحتاج إلى تعليق من مثل بيان بعض المصطلحات وشيء من ذلك، وتخريج الحديث وشيء من ذلك. لكن إيش فعلوا يا ولدي؟ طبعا هم جاءوا إلى كلام الشافعي وشرحوا إذا احتاج إلى شرح وبيان، لكن أيضا جاءوا إلى ما نقل عن الشافعي من كلام وقارنوا، وجاءوا إلى بعض مصطلحات الأصولية بعد ظهور الشافعي وقارنوها بمصطلحات الشافعي. هذا بيان المسار التاريخي للمصطلح وتطور الدلالة حتى يبان معك تطور الدلالة. شو هذا؟ قام دراسة. طبعا هذا عندنا نتيجة بعدين، انتبه سأعطيك النتيجة، أنه ضخمت الكتاب بثلاث مجلدات طلع معنا. ثم بعد ذلك وجدوا بعض، شرحوا بعض العبارات وأضافوا أمثلة وأشياء يحتاجوا إليها وتحقيقات، وأيضا أماكن المآخذ التي أخذت وأماكن التي ردت على الشافعي في مواضع الشافعي جاءتوا بها وأجابوا عن أصحاب المآخذ أصحاب الردود فيما أخذوه على الشافعي، أجابوا في مواضعها. هذا كله من إثراء المادة العلمية للرسالة. ثم جاءوا بعد ذلك المسائل التي قالوا لم يذكرها الشافعي في الباب أضافوها. أما الحقيقة في هذا أن توقف، لماذا تضيف مسائل جديدة أصولية وهو الشافعي أخلى كتابه منها؟ إلا في حالة واحدة يصلح، وهي ما لو كان الشافعي هو نفسه ذكر هذه المسائل وهي أصولية في كتاب كتب أخرى، صح يصلح تجعلها كالذيل، يعني هذا مما ذكره الشافعي في كتبه وهي مسألة أصولية تتعلق بهذا الباب فيكون كالذيلة. أما يستدرك على المصنف فيقال مما لم يذكره مسألة فلانية، هذا ما يحتاج إليه أصلا، يعني خشية التطويل. ثم بعد ذلك تخريج الأحاديث، قاموا طبعا أطالوا النفس في التخريج حتى تتبع الروايات وشيء، لكن أول ما خرجوا الأحاديث الذين أخرجوا الحديث من طريق الشافعي الأول بهم، ثم بعد ذلك بدأوا يحكمون بالأحاديث ويتكلمون عنه شيء من ذلك. الكتاب أطالوا فيه ثلاثة مجلدات، هذا أول إبراز عندنا للرسالة بهذا الحجم، ثلاثة مجلدات. المجلد الأول كامل هو مقدمة، طبعا ترجم للشافعي ترجمة متميزة جدا، وفقه الله أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور علي محمد ونيس، قرابة 250 صفحة تقريبا. ثم بعد ذلك ورقات في تدوين أصول الفقه يمكن 20 ورقة. ثم بعد ذلك كله كلام عن كتاب الرسالة، طريقة الشافعي، منهجه، موارده في الرسالة، كله عن الباقي على الرسالة. هذا كتاب هو المجلد الأول كاملا من إصدارات دار ابن الجوزي. ثم هذا طريقته، شوف هذا المجلد الثاني أنا أتينا بها، لماذا؟ حتى شوف طريقة الكلام إن شاء الله يظهر للإخوة في الشاشة. شوف كلها مرقمة فقرات مفقرة بالكامل كلها مشكولة، لاحظ المقارنات بين النسخ الخطية، التعليقات، طبعا لاحظ عندنا تعليقات، طبعا هذا مما يعني استنكروا عليه بعض إخوانا، أو معنى صح يعني تعقبهم في بعض الإخوة الأفاضل وقالوا أنهم أطالوا في جدا في مباحث أخرى، وهم صحيح هم قالوا الحقيقة إنما أطلنا للإفادة، لكن الأصل في التحقيق ليس مكان لمعارضة المسائل وبحث كلام الأصوليين كلهم، الأصل في التحقيق إثبات كلام صاحب الكتاب، ثم هو نفسه في لفظي عبارتي شيء رجوعه عن شيء أحد أخذ العبارة هذه أو شيء ممكن. أما البحث كمسألة يعني أكتب في الحاشية ما يخدم الكتاب لا ما يخدم المسألة، لأنه ما يخدم المسائل بابه آخر كتب مصنفة أخرى، أما ما يخدم الباب أو ما يخدم الكتاب هو المطلوب إثباته في الحاشية. لكن هم قالوا أطالوا بغرض الإفادة، هذا هم أطالوا بغرض الإفادة، وفقهم الله. الكتاب مطبوع في ثلاث مجلدات من إصدارات دار ابن الجوزي.
هل تطرح يا شيخنا لو يكون نفسهم يطبعون طبعة مختصرة مثلا في مجلد أو مجلدين للتداول تسير إذا ثلاث مجلدات؟
أحسنت، أنت أخذت من سبحان الله من لساني. وأنا المقترح أقترح على أخواننا الدكتور علي ونيس ومعه أن يخرجوا نسخة مجردة من هذه التطويرات والتعليقات، حتى من المقارنات اللي ما لها يعني يمكن يتخفف عنها، معنى قلت تخففنا من أشياء كثيرة، لكن يمكن يتخفف أيضا من أشياء كثيرة، ويثبت نص الرسالة وما يحتاج إليه جدا جدا يحتاج إليه فقط، يخرج في مجلد واحد لأجل أن يكون عليه الدرس وعليه المقابلة والشرح عند المشيخ ونحو ذلك، ومن أراد الاستفادة والانتفاع بتعليقاته، لأنه الحقيقة وهذا شيء يشكرون عليه أنهم تعبوا في إفادة الطالب والدارس للكتاب من ناحية انتقاء الأقوال والمسائل وتتبعهم لبعض القضايا الشائكة ومحاكمتها بالطول، يعني بعضها مكتوب فيها 10 صفحات، بعضها 15 صفحة، بعضها 20 صفحة، تطويل. هي مفيدة، يعني ليست كحواشي ما نكتب لأجل التزيد وانتفاخ الكتب، ليست كذلك، وفقهم الله. هذا سلمك الله عمل آخر لهم، وهو أيضا لكتاب سيار رأس في بابه. الأصل عندنا ألفية بن مالك، وهي مشهورة في النحو، والشرح شرح ابن عقيل، وهو العلامة الكبير بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل، المتوفى عام 769 للهجرة رحمه الله. وقد كان يسمى حجة العرب، لأنه كان رأس النحاة في زمانه رحمة الله عليه. ألف عدد من التصانيف في اللغة، في النحو عموما، كان من أبرز هذا الشرح الذي سار شامة بين الشروح وسار سيارا. ولا ترى شروح ألفية بن مالك تراها كثيرة أكثر من ذلك، منها ابن وشرحها، ابن الناظم وشرحها، لكن هذا لسهولة العبارة وحسن اختياره وذكر باختصار قضايا الخلاف وما ذلك والاستدلال والشواهد وغيرها، سار سيارا ثم علقت عليه الهواء التعليقات والحواشي على شرح ابن عقيل. الكتاب كانت له عدد من الإبرازات. قام أخونا فضيلة الشيخ الدكتور علي محمد ونيس وفقه الله، ومعه وشاركه في هذا العمل أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هاني محمد الطنطاوي، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ نبيل صلاح سليم، وفقهم الله جميعا إلى عمدوا إلى هذا الكتاب، لأنه ليس لها نسخة معتبرة مراجعة على أصول خطية تستحق، يعني على أن إخراجة العلامة محمد محي الدين عبد الحميد يعني يعتبر الأولى رأسا في الباب، إلا أنه وجدوا شيء من الخلق وهو كثير عند المقابلة يظهر. المقصود قاموا وجاءوا وجمعوا 6 نسخ خطية لهذا الكتاب، وبعضها نفيس، يعني النسخة الأولى منها كانت كتبت في نفس سنة الوفاة، نفس سنة وفاة العلامة بن عقيل، هذه أول نسخة. المقصود وحققوا على 6 نسخ خطية، منها النسخة الأخيرة هي نسخة العلامة محمد محي الدين عبد الحميد، لأنه حررها غاية وأتقنها، وهو قد قابلها على 12 نسخة خطية أصلا، لكن حررها وأجود فيها جدا، بس طبعت قديما، طبعا الأولى عام 1350، طبعا صار الصور بعد ذلك. وقابلوها وعلقوا وجاءوا إلى شو الكلام العقيل، وقابلوا النسخ الخطية وبدأوا حافظوا على كثير من تعليقات العلامة محمد محي الدين عبد الحميد، لأن الحقيقة هو عالم، هو كان عالما من علماء اللغة والنحو رحمة الله عليه، وهو من أجاود، يعني الغالب الكتاب يخرج من تحته كان من أساطين التحقيق، يخرج غاية في التحقيق من أجود ما يكون. حافظوا على كثير من تعليقاته مما يحتاج إليه، لكن أضافوا خلاصات شروح الألفية من كتب الغير، خلاصات الخلاصات، ولهذا تمموا نقص ابن عقيل، أضافوا شواهد ما ذكر ابن عقيل نفسه، شرحوا ما تركه العلامة محمد الدين عبد الحميد، نسبوا الأبيات، تمموا الخلل، بعض ما يحتاج إليه من الأسباب والشروط والأحوال التي لم يذكرها ابن عقيل نفسه في تفصيله هم تمموها في الهامش، ما كل شرحوا بعض المصطلحات، بينوا معاني مفرداتها، بعض مذاهب النحويين ذكروها وذكروا أدلتها، اللي كان يذكره ابن عقيل وقال وقيل ونقل، هم يذكرون من القائل بقدر استطاعتهم، فرجعوا إلى أصول خطية ورجعوا إلى المطبوعات ووثقوا المنقولات وفعلوا ما شاء الله تبارك الله، وطبعا مع ضبط كامل التشكيل لكامل الكتاب وترقيم وإخراج في 3 مجلدات من إصدارات دبل الجوزي، وهم قد عرفوا بحسن الإخراج، وهذا وشرح ابن عقيل، وهذه الحقيقة هذه تعتبر الآن أفضل إبرازات الكتاب. لاحظ يا ولدي، هذا عبارة عن عناوين هامشية فيها هذه عناوين فيها محتوى التعليق ما هو، وهذا الكتاب الأصل اللي هو في شوها، لاحظ هذا الأبيات مرقومة عندنا، ثم هذا كله مشكول شرح ابن عقيل، وهذه سلمك الله عبارة عن تعليقات المحققين بما يحتاج إليه، والكتاب حافل بمعنى الكلمة، اللي هو تحقيقاتهم تعليقاتهم، طبع فيه 3 مجلدات، شيء يشكرون عليه. هذا عندنا أيضا من أعمالهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي محمد ونيس وفقه الله، قاموا إلى هذا الكتاب، وجدوا أنه هذا الكتاب من كتب مصطلح الحديث المهمة جدا، والعلامة أحمد شاكر رحمه الله لما أخرج مختصر، الأصل عندنا مقدمة ابن الصلاح، اختصرها من؟ العلامة ابن كثير رحمه الله، الإمام ابن كثير رحمه الله مختصرها، سماه اختصار علوم الحديث، هذا هو شهرة الاسم عندنا. ثم لما جاء العلامة أحمد شاكر وأخرج أول طبعة للكتاب بالنسبة له التي أخرجها هو قام وكتب تعليقات وشروح على عدد، هو إمام في الحديث أيضا علامة، وسمى تعليقاته الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، وخرج الكتاب بهذا. فظن بعض الناس أن كتاب ابن كثير هو نفسه الباعث الحثيث، وليس كذلك، ليس كذلك، الباعث الحثيث اسم لتعليقات وشرح العلامة أحمد شاكر. طبعا هم قالوا أن الكتاب صار نافذ وغير موجود ونادر وجوده. وأحسن طبعة كان بعد طبعة العلامة أحمد شاكر كانت طبعة الشيخ الفاضل علي حسن عبد الحميد، لكن حتى ذات نهاية الوجود غير موجودة، وأن الكتاب يحتاج إليه. طبعا فجاءوا إلى نسخ خطية، قابلوها على 5 نسخ خطية، بعضها نفيس جدا يا ولدي، يعني تخيل النسخة الأولى منها مقروءة على المصنف وعليها خطه. النسخة الأولى كتبت قبل وفاته بسنتين، والثانية كتبت بعد وفاته ب10 سنين.
أبي المصنف مقصود أحمد شاكر ولا؟
لا 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 لا، اختصار علوم الحديث للعلامة ابن كثير. وأما العلامة أحمد شاكر فقد قبلوا على النسخة التي هي التي طبعت في مكتبة السنة، وقد كانت آخر الإصدارات له وعليها زيادات لم تظهر من قبل، زيادات كانت للعلامة أحمد شاكر ما ظهرت من قبل مع نسخة الشيخ علي حسن عبد الحميد، وأخرجوا كتاب مع تعليقات وإفادات يحتاج إليها طبعا، وخدموا الكتاب كاملا وحافظوا على كل هذا، ما تركوا شيء من تعليقات أحمد شاكر. وش كانوا يفعلون في هذا؟ شوف إذا كانت له تعليقات أحمد شاكر، شوف بين قوسين في الأخير يكتب لك بين قوسين معكوفين شاكر، للتمييز بين تعليقات. شوف شاكر يبدون بالتعليق بقول شاكر ويختمون بقول شاكر، إذا لأنه لمقدمة، أما الذي هو بدون فهو لهم أصلا. والكتاب مشكول بالكامل، وهم بداية كل باب، شوف كل باب بدايته يذكرون مجموعة من المراجع المهمة، أولها مقدمة ابن الصلاح لأنه هو الأصل، ثم شروح ابن الصلاح من التقييد والإيضاح وغيرها مما خدم الكتاب، ثم بعض كتب معاصرة، هذا غير الكتب المبثوثة في الشرح، وهكذا الكتاب بالكامل مع المعلق عليه. وأضافوا شرحوا بعض المسائل وأضافوا وتتبعوا وخرجوا الأحاديث والروايات، وخدموا الكتاب خدمة حديثية يشكرون عليها، وهذه الإبرازة الحقيقة للكتاب من أجود إبرازات الكتاب، قام على تحقيقها وضبطها والقراءة والعناية بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي الدكتور علي ابن محمد ونيس وفقه الله. طبعا هنا مكتوب عناية مكتب الأجهوري للبحث العلمي وتحقيق التراث، وهو مديره أصلا، والكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله.
أستاذ أنك شيخنا فاصل؟
نعم
فاصل. أعزائي المشاهدين نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
السلام هو الأمان والاطمئنان، وهو أقصى ما يتمناه الإنسان وغاية ما ترجوه البشرية. ومن سمو الإسلام أن جعل السلام تحية بين أهله، يزيد المحبة والمودة ويذهب البغضاء والشحناء. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام مع كونه أدبا نبويا فهو ذكر لله تعالى، ويثاب العبد عليه بكل جملة من السلام ب10 حسنات. وإلقاء السلام سنة، ورده فرض على الكفاية. وللسلام آداب، منها أن يسلم الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. فإذا تساوى المتلاقيان فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. استحباب تكرار السلام 3 إذا كان الجمع كثيرا أو شك في سماع المسلم عليه: الجهر بإلقاء السلام، وكذلك الرد. قال النووي رحمه الله: وأقل السلام الذي يصير به مسلما مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام فلا يجب الرد عليه. وأقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم، فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد. ومن آداب السلام إلقاؤه على من تعرف ومن لا تعرف. فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ويشرع السلام للماشيين إذا حال بينهما حائل والتقيا ولو تكرر ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. ويستحب السلام عند دخول البيت، وذلك إذا كان مسكونا، فإذا كان خاليا فقد استحب بعض أهل العلم أن يسلم الرجل على نفسه. ومن آداب السلام إلقاؤه على الصبيان لتعويدهم وبيان تقديرهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
مرحبا بكم متابعين كرام مرة أخرى، نجد ترحيب بكم شيخنا.
حياك الله بياك.
نأخذ السؤال التفاعلي. السؤال التفاعلي: ما هو الكتاب الذي يرافقك في عزلتك وكيف وجدته؟
نعم،
هذه أجوبة الفيس. أم رامز تقول المصحف ورياض الصالحين،
الله يعطيها العافية.
وزهرة اللوتس تقول القرآن الكريم طبعا، علم الامتداد له وفي كل مرة ينهل منه قارئه فوائد.
ما شاء الله جميل، لو تطبعها بالحفظ أحسن. ها،
أخونا يقول بحث عن اليقين للدكتور خالد أبو شادي، كتاب في القمة.
جميل، عموما كتب الدكتور خالد أبو شادي جيدة لأنها بأبواب الرقائق هي والآداب.
أيوة، هذا أخونا يقول كتاب لا تحزن.
ما شاء الله.
وإبراهيم آل شرارة يقول كتاب علو الهمة.
والله حلو لا تحزن، لأنه الوباء وكذا لا أحد يحزن.
إبراهيم آل شرارة يقول كتاب علو الهمة للشيخ محمد إسماعيل المقدم، وجدته في مكتبة الفتح بالإسكندرية.
والله عاد وجدته أي مكان، لكن كتاب النفيس من أفضل من كتب في الباب هو، وفقه الله، كتاب جليل. نعم.
وعبد الحكم يقول كتاب رياض الصالحين للنووي.
نعم ما شاء الله.
وأخونا يقول
هذا عامل كتب السيارة النافع المبارك. نعم.
وأخونا يقول رقائق القرآن الكاتب إبراهيم السكران.
نعم ما شاء الله. نعم.
وأم عبادة تقول القرآن بعد ذلك شمال المحمدية والسيرة النبوية.
ما شاء الله، لمن؟ ما ذكرت.
نعم، شمائل أكيد الترمذي يعني.
نعم.
وطني الغالي الداء والدواء ابن القيم. وأخونا أحمد يقول القرآن عظيم. ثم صيد الخاطر تعرفت عليه في مكتبة المسجد حين كنت صبية.
صيد الخاطر ابن الجوزي. جميل. هذه فوائد وطرائف وملح وكذا للفوائد. نعم.
معنا الآن الدكتور علي ونيس، مدير مكتب الأجهور العلمي للبحوث تحقيق التراث. حياك الله دكتور علي.
الله يحييك دكتور عبد الله، مرحبا أهلا وسهلا.
دكتور علي الله يحفظكم، عرض الشيخ قبل قليل مجموعة من كتبكم، الرسالة وشرح ابن عقيل والباحث الحثيث. لو تحدثونا شيخنا، مكتب التحقيق متى نشأ وكيف تنتقون الأعمال التي يشتغلون عليها؟
نعم، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا على المداخلة الطيبة. الحمد لله أنشئ عام 2009 ميلادية، والغرض من المكتب أو سميناه مكتب الأجهوري باعتبار مصدر رأسي بلد أجهور الكبرى، ومنها سلة كبيرة من أهل العلم. كتبت فيهم كتاب يعني مطول اسمه بشائر النور في تراجم علماء أجهور، لذلك سمينا المكتب مكتب الأجهودي. الأمر الثاني إن إحنا يعني لنا طريقة في التحقيق وانتقاء الكتب المحققة حتى لو كانت الكتب قد طبعت من قبل.
ما شاء الله.
وذلك أننا يعني أولا يعني نختار النسخ التي يعني تعتمد في التحقيق على منهج المحققين، النسخ المتقدمة، النسخ القريبة من المؤلف، لنصل إلى أقرب نص يمكن أن يظن أن المؤلف قد كتبه أو أملاه أو قرئ عليه. الأمر الثاني أننا نمشي مع المؤلف على طريقة التحقيق الصحيح. إذا تكلم المؤلف في اللغة فنحن معه في اللغة، حتى لو كان الكتاب ليس كتاب لغة. إذا تكلم المؤلف في الحديث نحن معه في الحديث. إذا تكلم المؤلف في الأصول نحن معه.
ما شاء الله
ما شاء الله. كم صدر لكم حتى الآن من إصدارات الدكتور علي؟ دكتور علي كم صدر لكم من كتاب؟
صدر حاليا يعني اهم الكتب اللي صدرت وطبع في مكتبة ابن الجوزي السعودية، فرد ابن الجوزي للسعودية، كتاب الرسالة، وقبله كتاب الباعث الحثيث، وكتاب شرح ابن عقيل وشرح الورقات للإمام الجويني، والآن قد انتهينا تقريبا من بداية المجتهد وهو في مرحلة الصف والطباعة.
ما شاء الله.
والرب المرجع نعمل فيه الآن، نعمل فيه أرضه منهجية قوية جدا، نذكر فيه المعتمد في المذهب، نقارن فيه بين كتب البهوت المختلفة التي يعني بينها خلاف في بعض المسائل، نقارن فيه المخالفات التي للمذهب، كذلك مفردات المذهب، المسائل التي عليها إجماع عند أهل العلم، المسائل التي عليها إجماع عند أهل المذاهب الأربعة، نذكر في ترشيحات المتقدمين والمحققين كابن تيمية رحمه الله وبعض المعاصرين كالشيخ ابن سعدي والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليهم.
الشيخ علي
تفضل.
مساك الله بالخير. اول شيء نحن سعداء بمداخلتك ونتشرف والله بمداخلتك، الله يعطيك العافيه، ونتاجكم العلمي هذا المتميز شيء تشكرون عليه، الله يعطيكم العافيه.
ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك.
الله يكرمك اكرمك الله.
واشكر لكم نشكر لكم اتحاد الفرصة وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله.
آمين آمين. أنا رأيت مكتوب في على الرسالة سلسلة الإصدارات الأصولية، الرسالة مكتوب رقم 1، هل هذا يعني إن شاء الله لكم مشروع في إخراج عدد من الكتب الأصولية؟
هو في 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 عدة مشاريع للكتب الأصولية. إحنا طبعا ألحقنا كتاب الرسالة بكتاب شرح الورقات للإمام الجوين المبتدئين. إن شاء الله بعد ذلك إحنا عندنا عدة مشاريع بالنسبة للأصول. أولها إن شاء الله البحر المحيط للإمام الزركشي رحمه الله تعالى.
جميل. البحر المحيط.
نعم البحر المحيط. سنحيط تحقيقه مرة أخرى. إن إحنا يعني بنحاول نصل طبعا التحقيق في الزمن القريب منا يعني في عند المعاصرين الذين يعني رافقوا المستشرقين وتعلموا منهم شيء من التحقيق أو علموهم شيء من التحقيق كان يكتفي بإخراج النص. وكان يهتمون فقط بإخراج النص. وفي الزمن الماضي أيضا كانوا يهتمون فقط بإخراج النص. ويقللون جدا من التعليقات لأنهم كانوا يكتبون لمن يفهمون كلامهم. وهذا الكلام أنا يعني أخذته عن شيخ رحمه الله تعالى دكتور عمر عبد العزيز الشيلخاني أستاذ الأصول وفارسه مالبانيها
رحمة الله عليه.
كان يقول فقط أخرجوا لنا النص ونحن نصححه.
يعني هو يعني يا شيخ علي يعني هو اللي حثك على الإطالة في التعليقات والتوضيح والشرح يعني.
نعم هو طلب هذا. قال لأن يعني في الزمن الماضي كان يكتب بعضهم لبعض وكان طلبة العلم يفهمون الكتب بمجرد قراءتها لا يحتاجون إلى تحقيقات ولا إلى توضيحات ولا إلى تقريرات ولا إلى يعني شيء يشبه الشرح يعني.
فأنت يا شيخ علي ما شاء الله استغلت الوصية هذه وما شاء الله أرخيت القلم.
أنا أردت فقط أن أبني وجهة نظري إذا طبعا بعض الناس يظن أن هذا إتقان للكتاب بلا فائدة
لا
والأمر ليس كذلك. الأمر في وجهة نظر وفي توجه علمي وليس
أما يا شيخ علي أما نحن ذكرنا هذا جزاك الله خير عن تعليقاتكم نفيسة إلا أنه يعني الفرق بين ما يخدم المسألة وبين ما يخدم الكتاب. لكن يا شيخ على العموم ترى أمره إن شاء الله يعني سهل يسير ما هو كذا. لكن اتجاهكم إلى إخراج الموسوعات الكبيرة مثل البحر المحيط وغيره والله الحقيقة هذه خطوة رائعة جدا. البحر المحيط ليس له طبع الحقيقة يتكأ عليها ما خرج يحتاج الحقيقة يحتاج كتاب إلى خدمة علمية وتعليقات وأشياء. هذا الحقيقة البحر المحيط أنا أظنك ستجعل فيه سفنا وستبحر فيه بمعنى كلمة
خاصة أننا لا نبع شاردة ولا واردة للمعرف إلا رأتين عليها. يعني إذا مثلا وهم في نقل أو مثلا يعني أخطأ في نقل هذا وارد على الجميع لأن العلماء الزمن الماضي كانوا يكتبون من حفظهم أكثرهم كانوا يكتبون من حفظه.
نعم.
يعني منهم كان يعتمد على الكتب في النقل وكذا وكان يكتب
يا شيخ علي أنا برأيي لو قدمتوه على الروض المربع والله كان أحسن لأن الساحة بحاجة إلى كتاب محقق للبحر المحيط أكثر صراحة من الروض المربع. وإن كان نحن منتظرين إن شاء الله وأنتوا غالب أعمالكم لا تخلو من إفادة يعني الله يعطيكم العافية.
نعم. وأنا كان لي بس تعليقة بسيطة دكتور عبد الله على تعليقاتنا على الرسالة. إحنا ما خرجنا في أي تعليق في الرسالة على كلام الإمام الشافعي رحمه الله. نحن نقرر كلام الإمام الشافعي. نذكر فهم الأصحاب من كلام الشافعي. نذكر الراجح عند الأصحاب من كلام الشافعي. فلذلك أحيانا المسألة كانت تطول منا يعني تطول منا رغما عنا. ولا نستطيع الاختصار فيه. نعم.
جزاكم الله خير. ما دام فيها إفادة الله يعطيكم العافية.
كان معنا الدكتور علي ونيس مدير مكتب الأجهوري العلمي لبحوث تحقيق التراث. نشكره على هذه المداخلة.
الله يعطيك العافية. نعم نعم. طيب هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أراد بها صاحبها أن يستجلي منهج الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح الأسماء الحسنى أسماء الله الحسنى فقام وسمى كتابه منهج الإمام ابن القيم الجوزية في شرح أسماء الله الحسنى من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ مشرف أو مشرف ابن علي ابن عبد الله الحمراني الغامدي وفقه الله. طبعا قسم كتابه إلى قسمين. القسم الأول جعله في قواعد الأسماء الحسنى عند ابن القيم وهي 10 قواعد كل قاعدة جعلها في فصل. عندنا القسم الأول 10 فصول كلها تحت مباحث ومطالب. طبعا كل قاعدة تحت مباحث ومطالب. القسم الثاني جعله تطبيق لقواعده على الأسماء الحسنى وجمع كلام القيم من كل كتبه فيأتي إلى الاسم. هو اختار 70 اسم من أسماء الله الحسنى العظيمة وشرحها على طريقة القيم. يأتي بشرحها معناها في اللغة ومعناها في الشرع ثم
يتكلم عن كلام القيم عنها وبيان معناها ورده على المخالفين فيه. هل لاحظ الكلام في كلام القيم في بيان المعنى ورده على من خالف في هذا المعنى؟ هذا هو القصد الآن، ليس المقصود في عامة الأسماء يعني يستجر القواعد من جديد، لا. ثم بعد ذلك يذكر الآثار الإيمانية المترتبة على هذا الاسم المبارك، 70 اسم من أسماء الله الحسنى، وطبع في مجلد من إصدارات دار ابن الجوزي. لاحظ معي عشان استبان للإخوة لهم، فهذه التقريات العقدية الباب النظري التأصيل للقواعد نصف الكتاب تقريبا، النصف الثاني اللي هو التطبيق. شوف مثلا هذا مثال، هذا مثلا اسم الله اللطيف، يبدأ يقول اسم الله اللطيف كذا، يبدأ يشرحه في معناه اللغوي ومعناه الشرعي ما هو، وكلام القيم هو كلام يتكئ على كلام القيم الآن في شرحه وبياني معناه، فإن كان هناك مخالف ذكر المخالف ورد عليه، ثم الآثار الإيمانية المترتبة على هذا الاسم يذكرها من كلام القيم أيضا، الحليم وهكذا كل الأسماء لهذا الناحية التطبيقية. 25 اسما آسف 70 اسما من أسماء الله الجليلة، الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب صاحبه ألفه ابتداء ليس رسالة علمية، لكن لما درس مادة الأديان وجد اهتمام الطلبة جدا خاصة في الجامعة الإسلامية، ودكتور جامعة إسلامية وهو أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن غالب عواجي وفقه الله له عدد من الإصدارات، قام وجد أنه عندهم عناية لما يذكر يدرس تاريخ النصارى والعقيدة النصرانية، الطلبة يهتمون بها لأجل انتشارها والحاجة لدراستها واختلاطهم في مجتمعاتهم، تعرف الجامعة الإسلامية من كل مكانهم في العالم، فأراد أن يصنف هذا الكتاب يحوي مو مفردات المنهج بس، لا يحوي ما يحتاجه طالب علم الذي يريد أن يقف على هذه الديانة أو هذه العقيدة، وبدأ ولف كتابا ثم النصرانية دراسة عقدية تاريخية. لاحظ كلمة تاريخية مهمة جدا، لأنهم عبر العصور تطوروا وصارت حوادث وانقلابات وأشياء معينة، وبدأ ولهذا هو بدأ أولا، أول ما بدأ وقسم الأربع أبواب، باب أول جعله في مفهوم العقيدة النصرانية ما هي، ثم الجانب التاريخي وتاريخها، وهذا عاد قسمها إلى فصول لأن مراحل العصور، عصر الحواريين ثم العصر الذي عصر ما بعد المسيح ثم ما بعده عصر الاضطهاد وعصر بولس وعصر كذا ثم عصر الكنائس وعصر والعصور الوسطى ثم عصور الانشقاق ثم العصور الثورة الأخيرة والإدبار عن الكنائس وهكذا. هو قسم العصور قرابة يا ولدي أكثر من 200 صفحة بقليل. الجانب التاريخي مهم جدا لدائما يعطيك تصور كيف تطورت الأحوال عندهم والانشقاقات وكيف ترتبت الأمور عندهم. ثم جعل بابا عندهم بعد ذلك في الأناجيل عند النصارى، الأناجيل ما هي الأناجيل المعتمدة عندهم، ما هي الأناجيل التي صرفوا النظر عنها وألغوها تماما، والمجامع التي قامت بعد ذلك وشيء من ذلك، ثم شيء من بيان عقائد وشرائع النصارى، ثم بعض الآثار المترتبة، آثار الانحراف التي ظهرت، باب الأخير في الآثار الانحراف التي دخلت على عقيدة النصرانية، وذكر أثر الفلسفة التي دخلت عليهم وأثر الوثنيات التي دخلت عليهم وأثر بولس اليهودي كيف فعل في تحريفه في الأناجيل وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد وهو سلسل عبارة على طبيعة مؤلفاته هو وفقه الله وهو أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن غالب عواجي في كل مؤلفاته طبعا، والكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا سلمك الله رسالة علمية، هو الفكرة مشروع في جامعة أم القرى، الكتابة في القواعد العقدية في أبواب الاعتقاد. طبعا هيكون المشروع هو متتابع أو متتالي، سيكون القواعد في الأسماء والصفات، القواعد في اليوم الآخر، القواعد في القدر وهكذا. لكن قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عادل بن عبد الغفور ابن حيدر قل أسرار البخاري وفقه الله بجعل هذا الجانب تأصيلي تقريري تمهيد للدخول على القواعد العقدية، فأراد أن يقعد باب القواعد العقدية فألف هذا الكتاب الذي طبع في مجلد بعنوان القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة دراسة تأصيلية. هذا القصد الآن، يؤصل الباب أصلا، وهذا يعني أنه لن يتكلم في تفريعات القواعد، يعني قواعد الصفات، قواعد القدر، قواعد، لا لن يتكلم عن هذا، سيتكلم عن أصل القواعد وتقعيدها. فلهذا عرف القواعد ما هي القواعد، شيء من النشأة التاريخية. طبعا هو يقول ما في كتاب تكلم هذا أول إبرادة، ولهذا يقول تعب جدا، ولهذا لما أراد أن يظهر بابا تأصيليا وكتابا تأصيليا في الباب ذهب إلى كتب القواعد التي في الفروع وحاول يحاكيها تنظيرا ليس بما فيها من الفروع والطريق لا، وبدأ يذكر مثلا المصطلحات ذات الصلة مثل الأصل العقدي، القاعدة العقدية، الضوابط العقدية، الفوارق بين ما هي، ثم تكلم عن مصادر القواعد العقدية، مناحي القواعد العقدية، أنواع القواعد العقدية، مصادر قواعد، حجيتها وأشياء من ذلك. هذه كلها مرتبة عندنا إلى أبواب ويأتي بالأمثلة. الباب الأخير عندنا، الباب آخر باب جعله وآخر فصل عندنا، جعله مثل الجانب التطبيقي، يأتي ببعض، اختار خمسة أربع قواعد أو خمسة للتطبيق، مثل قاعدة كل بدعة ضلالة، يبدأ وبدأ يطبق عليها ما أصله في القواعد تقعيدا في القسم الأكبر من الكتاب، ينزله على كيف يكون مثل هذا قاعدة، عرفت؟ وانت ماشي اختار أربعة أو خمسة قواعد طبق عليها أصول التي بناها الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب لطيف اسمه الحاشية البحرية على التراتيب الإدارية. طبعا العلامة محمد عبد الحي الكتاني رحمة الله عليه ألف كتابا جليل سماه التراتيب الإدارية، هو أصلا قام على كتاب تخريج الدلالات السمعية للعلامة أبي الحسن الخزاعي التلمساني، مشهور كتاب، هو جاء إلى كتاب أبي الحسن الخزاعي التلمساني وأجاب إلى أبوابه لأنه تكلم عن الحرف والصنائع والعمالات الشرعية كانت في عهده صلى الله عليه وسلم، جاء وشرح كلامه وأضافه وجود كلامه وأضاف أشياء كثيرة فأمتع جدا، وفيه كل العلوم، خليط من العلوم، فيه فوائد أترى من كتب يصلح يقرأ في العزلة الترتيب الإدارية. عموما هو جاء يقول لفت نظره لما قرأ الكتاب أعجبه فاستخرج كل ما يتعلق بالبحر مما تكلم، التاريخ البحري المسلمين، الصناعات البحرية، أحكام البحر، أي شيء يتعلق بالبحر استخرج، يمكن يكون 21 نصا من كلام الترتيب الإدارية من كلام عبد الحي الكتاني. ثم هو بدأ يشرحها شرح مطول، هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سامي صالح القحطاني أبو صالح البحري ومن أهل الدمام الله يجزاه خير، وشرحها مطول مع بيان معاني وأشياء كله تتعلق بالبحر. ثم أذف الكتاب بصور وخرائط وأشياء للأشياء الحديثة والبحرية وخرائط أشياء تتعلق بحر. الكتاب سماه الحاشية البحرية كل ما يطابق على التراتيب الإدارية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سامي صالح القحطاني ومصدرات دار الجوزي. شوف ولدي يأتي بكلام، هذا شوف هذا الأحمر هو كلام صاحب التراتيب، يقول لك الجلد والصفحة كله، فإذا انتهى يقول قلت، هذا كلامه هو اللي هو أخونا أبو صالح الله يجزاه خير. الكتاب كله فلا الأخير هذا شوف اللي يقول عنكم ملحق الصور والخرائط والأشياء، وهو قد أفاد بأشياء جديدة خرجت من بعدي وفقه الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر وصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.